بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما حكم الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم، يحمل على العموم إلا بدليل، والعبرة يا أخانا صالح العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ بعموم اللفظ، هذا هو الأصل، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهاتان ورقتان. يقول الأخوان فيهما يريدون توضيحا حول حديث من وجد متاعه عند رجل وحديث إذا ابتاع الرجل. طيب، سنأتي إليه. والمسألة الثالثة، الحكم على المفرد بحكم العام لا يسقط عمومه، وإنما يكون تنصيصا على فرد من أفراد العموم. أين الشاهد في قوله أيما إيهاب مع قوله هلا أخذتم إيهابها؟ أين العام وأين الخاص؟ أيما إيهاب عام، إيهابها خاص بشات. فذكر الشاه، ذكر الشات، هذا ذكر فرد من أفراد العموم، لا يدل على حمل العموم عليه وحده، وإنما هو تنصيص على فرد من أفراده. وحديث قضى بالشفعة في كل شيء مع حديث إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، أين العام وأين الخاص؟ في كل شيء عام، وأين الخاص؟ بالأرض، في قوله فإذا وقعت الحدود، وهذا يكون في ماذا؟ في الأراضي، وصرفت الطرق فلا شفعة، فهذا تنصيص على ماذا؟ على فرد من أفراد العام، وليس حصرا لعموم اللفظ الأول عليه، وإنما هو تنصيص على فرد من أفراده. والحديث الآخر، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. والحديث الثاني، إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده فهو أحق بها من الغرماء. الشاهد يا أخي بارك الله فيك، الأول من وجد متاعه، المتاع مضاف في ذو العموم، سواء كان هذا المتاع سلعة باعها أو ابتاعها، أو كان شيئا مما يتعلق بمعاملة عنده أو حق عليه أو ما أشبه ذلك، هذا عموم. واللفظ الثاني سلعة، ابتاع سلعة، مخصوص بسلعة معينة ابتاعها، فالثاني إنما هو تنصيص على فرد من أفراد العام، على فرد من أفراد العام. مثال ذلك، شخص كانت عنده جنبية، تعرفون الجنبية؟ خنجر، هذا الجنبية مشهورة، الجنبية اليمنية، عند شخص، وسواء كان وضعها على طريق الرهن، على طريق الوديعة، على طريق ماذا؟ أنه في مقابل شيء من الأشياء إلى آخره، كيفما كان، وجد متاعه عند رجل قد أفلس، هذا رجل مفلس، أفلس معناه عليه ديون، طغت هذه الديون الكثيرة على ما عنده من المال، فعند الإفلاس يحجر على ذلك المفلس وينظر كم ماله. لو كان عليه 20 مليون، 20 مليونا وأفلس، ما وجدوا معه إلا 4 ملايين، يقسمون 4 ملايين على الغرماء، لو كان عنده 20 مليونا كل واحد من الغرماء يسأله 5 ملايين يسألوه 5 ملايين ما وجدوا إلا 4 ملايين فيأخذ كل غريم 1,000,000 بدل 5. طيب وجدوا وشخص وجد متاعه بعينه عند ذلك المفلس جنبية سيارة شيء من هذه الأشياء فهو أحق بها. فقوله من وجد متاعه هذا عام, وقوله إذا ابتاع سلعة هذا في خصوص سلعتين ابتاعها. فالحديث الثاني تنصيص على فرد من أفراد الحديث الأول. طيب نكمل ما بقي. قال المؤلف رحمه الله ما ينزل منزلة العموم, ما ينزل منزلة العموم أدخله المؤلفون في ماذا؟ أدخلوه في العموم لأنه ينزل منزلة العموم, ليس هو بعموم لأنه لا لفظ له, شيء معنوي وليس لفظيا, ليس بعموم لفظي, لكنه ينزل منزلة العموم كما سيأتي. قال اشتهر بين الأصوليين فيما ينزل منزلة العموم عبارة مسجعة تنسب إلى الشافعي رحمه الله ونصها ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. عبارة ماذا؟ مسجعة فيها سجع تتفق الفواصل الأخيرة فيها. ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. هذه العبارة المسجعة عن الشافعي رحمه الله تعالى ليست على إطلاقها, والمؤلف يجعلها مما ينزل منزلة العموم. وكثير من الفقهاء بعد الشافعي رحمه الله يستدلون بهذه القاعدة على مواطن أو في مواطن كثيرة من مواطن الخلاف والحجاج بين الفقهاء. ما معنى هذا؟ أولا ترك الاستفصال, الاستفصال معناه طلب التفصيل أو طلب الاستفصال معناه طلب البيان, استفصله معناه طلب بيانه. في حكاية الحال, حكاية الحال معناه واقعة حصلت, حادثة حصلت, قصة حصلت. مع قيام الاحتمال أي احتمال كذا وكذا ينزل منزلة العموم في المقال, أي إذا ترك استفصاله فإن هذا يدل على التعميم, إذا ترك استفصاله فإنه يدل على التعميم في جميع الصور المحتملة. مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال, أي ينزل هذا الشيء المعنوي الذي هو ترك الاستفصال, لأن ترك الاستفصال شيء معنوي ليس لفظيا وليس قولا, لكنه ينزل منزلة العموم في المقال, ينزل منزلة العموم اللفظي ويحسن به الاستدلال. المثال تتضح به هذه القاعدة. قال ومن أمثلة هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغيلان الثقفي وقد أسلم على عشرة نسوة أمسك منهن 4 وفارق سائرهن, أمسك منهن 4 وفارق سائرهن. هذه هي الحال, هذه هي القصة التي وقعت. رجل أسلم وتحته 10 نسوة, والإسلام يحرم على المسلمين أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوجوا بأكثر من 4, فهذا عنده 10. إذن قال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك منهن 4 وفارق سائرهن, الباقي اتركهن وأمسك 4. قال ولم يسأله هل عقد عليهن معا أو على الترتيب, فدل على عدم الفرق في الحالين. يعني كأنه قيل الآن ترك الاستفصال لم يستفصله النبي عليه الصلاة والسلام, لم يقل له من الذي, هل تزوجتهن دفعة واحدة أو تزوجتهن واحدة بعد واحدة, ف فإن كنت تزوجتهن دفعة واحدة ففارق أربعا من ما فأمسك أربعا وفارق ستا مما شئت، وإن كنت تزوجتهن بالترتيب فأمسك الأربعة الأول وفارق الست الأخيرات. لا، لم يستفصله، دل على العموم، سواء أكان هذا الذي أسلم وعنده عشر نسوة سواء عقد بهن دفعة واحدة أو عقد بهن واحدة والأخرى، فالحال واحد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن كيفما كان عقدك بهن، كأنه كان الأمر هكذا على العموم. من أين أخذ العموم؟ ليس هناك لفظ يدل عليه، الحال تدل عليه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك استفصاله في قضية الحال هذه، ترك الاستفصال في حكاية الحال. حكاية الحال هذه القصة التي وقعت وحكيت لنا هذه القصة، فترك النبي عليه الصلاة والسلام استفصاله، ترك استفصاله في هذا، فينزل منزلة العموم في المقال. هذه مسألة يستدل بها الفقهاء في أكثر من حال من الأحوال، لكن بشرط أن يكون الاحتمال واردا قويا، بشرط أن يكون الاحتمال قويا واردا. مثال ذلك: النبي عليه الصلاة والسلام عند أن سئل عن الصلاة في مرابض الغنم ماذا قال؟ أجاز الصلاة في مرابض الغنم أم لا؟ أجاز الصلاة في مرابض الغنم، في مرابض الغنم أجاز الصلاة، بحائل أو بدون حائل؟ بحائل أم بدون حائل؟ لم يستفصل. إذن هذه حكاية حال، جاء رجل فقال: يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: صلوا في مرابض الغنم. قال: نعم. ولم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام، لم يستفصله، هل سؤالك تقصد به أن تصلي على حائل بينك وبين بعر الأغنام أم بدون حائل؟ لم يذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستفصله، دل على العموم، أي صلوا في مرابض الغنم على كل حال، سواء في بحائل أو بدون حائل. قلنا هذه القاعدة التي هي تنسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى، هناك قاعدة أخرى تقابلها منسوبة إلى الشافعي نفسه، حتى تعلم أن القواعد إنما يستدل لها ولا يستدل بها. أولا، هذه القاعدة ليست على إطلاقها في كل حال، إنما هذه القاعدة التي ذكرت تقوى حين أن يكون ماذا؟ يعني ذكر ابن القيم رحمه الله في آخر إعلام الموقعين، آخر جمل أو جملة من إعلام الموقعين، ذكر مسألة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل في جواب ويستفصل حين يكون الاستفصال مناسبا، وكان يترك ذلك حين يكون الشيء واضحا. يعني وذكر على ذلك أمثلة، لو جاءك شخص وقال لك: هلك هالك وترك ابنا وبنتا وأبا، ماذا تقول في الجواب؟ الأب كم له؟ السدس، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. هل يحتاج أن تقول الأب له السدس إن لم يكن كافرا ولم يكن قاتلا ولم يكن رقيقا ولم يكن، هل يحتاج أن تذكر التفصيل في هذا؟ لا. لماذا؟ لأن هذه مسألة عند إطلاقها ما تحتاج فيها إلى استفصال، لأن الأصل من حال السؤال أنه يسألك عن ورثة يرثون، لو كان هناك شيء من قتل ورق ونحو ذلك لبين في السؤال، لكن لو جاء شيء مشتبه فقال لك: هلك هالك عن ماذا؟ إخوة. طيب، عن هلك هالك وترك إخوة وماذا بارك الله فيكم وعما أو ما أشبه ذلك، فهناك يمكن أن تستفصل فتقول: هؤلاء الإخوة أشقاء كلهم، أو منهم من هم إخوة لأب أو إخوة لأم، فهنا يمكن أن تستفصل لأنه ينبني عليه شيء ويقوى الاستفصال. أما في مسألة الشروط والموانع التي هي أصول، أو تقول كذلك أيضا في مسألة أخرى أقول لك ماذا في مسألة من المسائل، رجل باع من رجل شيئا، فهل هذا الشيء الذي باعه يجوز له أن يبيعه هو بعد أن نقله إلى رحله يبيعه إلى مكان آخر؟ فلا تحتاج أن تقول لي إذا باع الأول للثاني شيئا يملكه من وهو صحيح غير مخمور ولا غير سكران وليس بسكران وليس بنائم وليس بساهي وليس بمكره وليس إلى آخر هذه الأشياء، لا تحتاج إلى أن تفصل في مثل هذا الحال، لأن ظاهر السؤال أنه في هذه الحال لا تحتاج إلى استفصال. فالشاهد أن هذه القاعدة ترك الاستفصال إنما يحتج بها عند أن يكون الاحتمال واردا قويا فيترك استفصاله فيبقى على العموم. هناك قاعدة أخرى للشافعي رحمه الله قريبة معارضة لهذه القاعدة، يذكرونها أيضا عن الشافعي نفسه رحمة الله عليه. هذه القاعدة هي أنه يقول، انظروا القاعدة الثانية، حكاية الحال. ما معنى حكاية الحال؟ يعني القصة التي حصلت، السؤال الذي وقع في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال، حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال. حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال. هذه ماذا يا إخوان؟ هذه نقيضة للقاعدة الأولى. قاعدة الأولى ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. هذه بالعكس، حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال. هذه قاعدة أيضا تنسب للشافعي. والحاصل في هذا أن الاستفصال وعدمه ليس على وتيرة واحدة، إنما إذا قوي الاستدلال قوي الاحتمال، إذا قوي الاحتمال ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام المستفصل فماذا؟ فيكون على العموم في الظاهر، يكون على العموم. طيب، إذن هذه هي المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما ينزل منزلة ماذا؟ منزلة العموم. ثم قال رحمه الله: الخاص الخاص تعريفه الخاص مقابل للعام، فإذا كان العام يتناول أكثر من واحد بلا حصر فإن الخاص لا يتناول سوى واحد كزيد مثلا، أو يتناول أكثر منه ولكنه على سبيل الحصر كاثنين أو خمسة أو مئة، لأنه خاص بهذا العدد. وبضدها تتبين الأشياء لما عرفت العام وأنه اللفظ الذي يتناول كما مر معنا لفظ يتناول ماذا؟ المستغرق لما يصلح له دفعه بوضع واحد من غير حصر، الخاص مقابله. فالعام يتناول أكثر من واحد بلا حصر، الخاص معناه أنه يتناول واحدا بعينه أو يتناول أكثر من واحد بحصر، وهذا يكون في الأعداد، يكون في الأعداد. قال: لا يتناول سوى واحد كزيد، الخاص لا يتناول سوى واحد كزيد مثلا، أو يتناول أكثر منه ولكنه على سبيل الحصر كاثنين أو خمسة أو مئة، لأنه خاص بهذا العدد. قال: ومنه النكرة في سياق الإثبات. النكرة في سياق الإثبات هل تدل على العموم؟ هل تدل على العموم؟ العموم الذي هو الشمولي دفعة واحدة؟ الجواب لا. فالنكرة في سياق الإثبات يقول المصنف إنها من قبيل الخاص، لأن المراد بها واحدا، لأن المراد بها واحد، المراد بها واحد، لكنه ليس بمعين، فدخله العموم البدلي من هذه الناحية. قال: ومنه النكرة في سياق الإثبات كقولك رأيت رجلا في البيت. هل معنى قولك رأيت رجلا في البيت أنك رأيت كل الرجال في البيت؟ كم رأيت في البيت؟ رجلا واحدا، رجلا واحدا. وهكذا أيضا اعتق عبدا، قال: أو اعتق عبدا، فإنه وإن كان صالحا لكل رجل وصادقا بأي عبد، إلا أنه عمليا لا يصدق إلا بفرد واحد يختص به، لأنه بمعنى رأيت رجلا واحدا واعتق عبدا واحدا. هذا هو الإطلاق الذي سيأتي المطلق المقيد في بابه إن شاء الله تعالى. إذن هذا الخاص الأول عام، لفظ يستغرق دفعة واحدة بلا حصر لما يصلح له، وهذا خاص، إما أن يكون ماذا خاصا بماذا بواحد بعينه يتناول، لا يتناول سوى واحد بعينه، وإما أن يتناول أكثر لكن بحصر. قال: التخصيص تعريفه لغة الإفراد، واصطلاحا قصر العام على بعض أفراده لدليل يدل عليه على ذلك. الخاص يا إخوان هو الشيء، الخاص هو الشيء الذي يقع واحدا أو أكثر من واحد بحصر. رأيت زيدا، زيد خاص. أكرم عشرة، عشرة خاص، هذا لفظ خاص، ألفاظ خاصة. الآن عندنا شيء اسمه التخصيص. ما معنى التخصيص؟ إذا ذكر لفظ التخصيص فمعناه العموم موجود، العموم موجود، فهناك من أخرج بعض أفراد العام مخصصا لهم بحكم غير حكم العام. ولهذا قال: التخصيص تعرفه لغة الإفراد، خصصته معناها أفردته. ما معنى أفردته؟ أي ميزته عن غيره، أفردته وأبعدته عن غيره. لما تقول قام القوم إلا زيدا، ماذا صنعت بزيد؟ أخرجته من الحكم، ميزته عن غيره، أفردته عن غيره. فالتخصيص الإفراد. ما معنى الإفراد؟ أنك تفرده عن حكم العام، تفرده عن حكم العام. إذن الخاص عام، يعني أقصد الخاص، هذا لفظ الخاص. إذا قلت لك جاءني زيد، جاءني زيد، فقولي زيد هل هو تخصيص أو هو خاص؟ جاءني زيد خاص. لكن لو قلت ما جاءني القوم إلا زيد، هذا ماذا يا إخوان؟ تخصيص. هذا تخصيص، هذا تخصيص. فالتخصيص يكون في معه، يكون معه حكم عام أخرج هذا الخاص من ذلك العام. أما الخاص فهو مطلق، سواء كان في حكم خاص، يعني في وجد معه لفظ عام أو لم يوجد فهو خاص. فالخاص هذه صفة في الشيء نفسه، أما التخصيص فلا يكون إلا عند أن يندرج مع العام، عند أن يكون العام مندرج في حكم فتخرج بعض أفراده. فالتخصيص لا يكون، لا يقال تخصيص. إذا سمعت تخصيص فمعناه هناك عام وهذا خرج عن حكم ذلك العام. أما إذا سمعت خاص فالخاص الصفة في اللفظ نفسه، صفة في اللفظ نفسه، سواء وجد معه عام أو لم يوجد معه عام. فإذا قلت لك كتاب تقول خاص، إذا قلت لك كل الكتب تقول لفظ عام، وإذا قلت لك كتاب تقول لفظ خاص، صفة في اللفظ. أما إذا قلت لك أعطي الطلاب تقول هذا تعميم، أقول لك أعطي الطلاب إلا زيدا، إلا زيد، هذا تخصيص. فتنبهوا لماذا؟ للعبارات الدقيقة في هذا الباب. قال: تعريفه لغة الإفراد، واصطلاحا قصر العام على بعض أفراده لدليل يدل على ذلك، وستأتي المخصصات. أي جعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنه. وقد يكون التخصيص قصر المتعدد على بعض أفراده أيضا. انظر، التخصيص جعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنه. قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا. ما هو التخصيص؟ أنك جعلت الحكم الثابت وهو القيام مقصورا على بعض أفراده، وهو لأن القوم هذا يشمل الناس بمن فيهم زيد، فإذا قلت قام القوم إلا زيدا فجعلت الحكم الثابت الذي هو القيام وكان للعام، جعلته مقصورا على بعض أفراده وهم القوم باستثناء زيد. قال بإخراج البعض الآخر عنه وهو زيد أخرجته من هذا الحكم. قال وقد يكون التخصيص قصر المتعدد على بعض أفراده أيضا، التخصيص يكون قصرا على بعض أفراد العام بإخراج البعض الآخر، وقد يكون ماذا؟ قصرا للمتعدد. لماذا قال وقد يكون التخصيص قصر المتعدد على بعض أفراده أيضا؟ لأني لو قلت لك الآن يا أخوان بماذا فسر التخصيص؟ قال أي جعل الحكم الثابت للعام مقصورا إلى آخره. لو قلت لك عندي عشرة إلا ثلاثة، هل عشرة لفظ عام؟ هل عشرة لفظ عام خاص محصور بعدد؟ إذن قد يأتي شخص ويقول عشرة هذه ليست لفظا عاما، فلماذا قل أدخلتموها في التخصيص؟ يقال التخصيص على قسمين، إما أن تجعل الحكم الثابت لللفظ العام مقصورا على بعض أفراده بإخراج بعض آخر، أو قصر المتعدد ينطبق المثال على هذه الصورة، قصر المتعدد على بعض أفراده. لماذا قالوا أو قصر المتعدد على بعض أفراده؟ لأنه تقدم معنا أن العدد ليس من العام وإنما هو من الخاص، فاحتاجوا إلى إدخال أو قصر المتعدد على بعض أفراده لأجل هذا. قال الأمثلة قصر العام كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، قال فهذا عام في جميع أولاد المخاطبين وعام في كل ولد. انظروا الآن يا إخوان فيه عموم من جهتين، يوصيكم الله في أولادكم، كم الكاف للخطاب، أولاد فيه عموم، أولاد مضاف إذن فيه عموم. إذن عندنا شيئان، عندنا مخاطب وعندنا نفس الأولاد، عموم من جهتين، المخاطب بهذا يوصيكم الله في أولادكم، النبي عليه الصلاة والسلام من المخاطبين. هل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام يرثون منه؟ هل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام يرثون منه؟ لا يرثون. إذن قصر هذا الخطاب الذي هو خطاب على العموم قصر على بعض من خاطب. كذلك أولاد يشمل ماذا يا إخوان؟ يشمل الأولاد، هذا يشمل كل الأولاد، من قام به مانع من موانع الإرث كالقتل هل يدخل؟ أو الكفر هل يدخل؟ شخص كافر وأبوه مسلم فقال أنا أريد ميراثي من أبي، ويقول أنا داخل في عموم يوصيكم الله في أولادكم وأنا ابنه، فيقال له هذا اللفظ أولاد وإن كان عاما لكنه حصل له تخصيص. ما معنى تخصيص؟ معناه أنه هذا الحكم العام أخرج منه بعض أفراده وأنت ممن خرج. بأي شيء خرج؟ بدليل. قال رحمه الله الأمثلة قصر العام كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فهذا عام في جميع أولاد المخاطبين وعام في كل ولد. لا تأتي غدا وتسألوني تقول ما الفرق بين قوله في جميع أولاد المخاطبين وفي كل ولد. انتبه، في جميع أولاد المخاطبين معناه كل من خاطب بهذا نبي أو غير نبي، هذا العموم. وعام في كل ولد أي الأولاد، لأن هنا عندنا مخاطب وهو من قرأت عليه هذه الآية، من خطب بهذه الآية، وعندنا أولاد وهم من الأولاد، هم أولاد هؤلاء المخاطبين. قال فخص الأول بقوله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، فأخرج أولاد الأنبياء، فأخرج أولاد الأنبياء من عموم أولاد المخاطبين، هذا خرج من التعميم الأول حصل له تخصيص. وقال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر الحديث، فخص عموم كل ولد بإخراج الولد الكافر، يعني خرج الولد الكافر من هذا العموم ليس داخلا، وخرج أولاد الأنبياء يعني وماذا وخرج الأنبياء من الخطاب لدليل، لأن الكلام في ماذا؟ في أولاد غير الأنبياء. قال رحمه الله: مثال قصر المتعدد كقولك مثلا. من عنده المتعدد؟ عندنا المتعددة. من عنده المتعدد بدون تاء؟ عندك نسخة أخرى؟ المتعدد أو المتعددة بدون تاء، هذا الذي يظهر، ويمكن أن يحمل على قصر الصورة المتعددة أو نعم عن طيب. قال: مثال القصر المتعدد كقولك مثلا له علي 10 دنانير إلا 3، فإن فيه قصر الدين على 7 فقط، هذا المتعدد. فتحصل في هذا أمران: عام أو متعدد أخرج منه البعض، فهو العام المخصوص المتقدم ذكره. الثاني دال على الإخراج وهو المخصص باسم الفاعل يعني بالكسر، مخصص كالحديثين المذكورين والاستثناء في الأخير. فإذا قلت لك: يوصيكم الله في أولادكم، أين العام المخصوص؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ أين العام المخصوص؟ تقول: قوله أولادكم هذا عام ماذا؟ مخصوص، مخصوص بإخراج الأنبياء، أولاد الأنبياء لا يرثون الحديث، وهكذا أيضا بإخراج من قام به مانعا من موانع الإرث. طيب، وإذا قلت لك: له علي 10 إلا 3، ما هو المخصص يعني ما هو الذي دخله التخصيص؟ تقول: العدد 10 دخله تخصيص. طيب، وإذا قلت لك: ما هو المخصص في قوله يوصيكم الله في أولادكم؟ ما هو المخصص في قوله يوصيكم الله في أولادكم؟ ما معنى المخصص؟ معناه الشيء الذي خصصه. ما الذي خصصه؟ دليل. ما هو المخصص؟ تقول: المخصص هو حديث كذا وكذا، المخصص هو الدليل الحديث الذي أخرج بعض أفراد العام. وفي قوله: له علي 10 دنانير إلا 3، ما هو المخصص؟ الاستثناء. طيب، وسنراجعها إن شاء الله تعالى غدا، نكتفي بهذا والمعذرة على إطالة الدرس اليوم، لكن الحال تقتضيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.